بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال رحمه الله: قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قال: صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون ذلك، بادروا إلى التوبة والاستغفار. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، الفاحشة هي الكبيرة، وأطلق الله عز وجل على الفاحشة في القرآن على عدة أمور، منها الزنا واللواط ونكاح الرجل زوجة أبيه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فأطلق الله عز وجل الفاحشة على هذه الأشياء، فالمراد بالفاحشة هي الشيء الكبير أو العظيم، فلهذا قال المؤلف: كبيرة أو ما دون ذلك، وهو قول أو ظلموا أنفسهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، قلوبهم رجاع إلى الله ولو أخطأوا، فهم يرجعون إلى الله ويتوبون إليه، لأن القلب إذا تعود الرجوع وعنده خوف فتجد أنه ولو أخطأ تاب، لكن الذي يتعمد مثل هذه الأشياء ويقول سأتوب، هذا غالبا لا يتوب ولا يوفقه الله عز وجل للتوبة، لأنه ما يريد أن يتوب وإنما يريد أن يفعل هذه الفاحشة. ولهذا قال الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا. ولهذا ذكر العلماء أن من شروط التوبة عدم الإصرار على الذنب، عدم الإصرار على هذا الذنب، وكذلك أيضا عدم العزم على العودة إليه، عدم العزم على العودة إليه، وهذا من الإصرار كذلك. فلهذا إذا كان وقع له هذا الذنب مرة أخرى بدون عزم ما في شيء، يتوب إلى الله، لكن إذا كان عازما على هذا الشيء معناها ما خرج من قلبه، فهذه ليست توبة، هذه التوبة غير صحيحة. ولو استغفر، وكما ذكرنا قبل في هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها، لو أن الإنسان أتى بتوبة غير صحيحة ما ندم على ما فعل وأيضا عازم على الرجوع ولم يقلع من هذه المعصية، أنا ما إما أن يكون الشروط كلها لم تتوفر أو حتى شرط واحد، إذا لم يتوفر شرط من هذه الثلاثة وهي عدم أو الندم وأيضا الإقلاع وعدم الرجوع أو العزم على الرجوع، فهذه ثلاثة شروط إذا توفرت كانت التوبة صحيحة. وهناك شرط رابع كما تعلمون، إذا كان في حقوق الآخرين وهو التحلل، أن يتحلل من المظالم. لكن هذه الثلاثة الأشياء التي في الذنوب أو سائر الذنوب إن فقد شرط من هذه الشروط فلا تنفع هذه التوبة، ولو استغفر من الصباح إلى الليل فتوبته لا تقبل. لو أنه مثلا يعلم أن هذا الذنب النظر إلى المحرمات أو كذا، لكن أيضا واضع في نفسه أنه سيفعل وأنه سيرى ذلك الفيلم أو ذلك المسلسل أو ذاك كذا، وهو يستغفر الله، يعلم أنه خطأ ويستغفر الله، فهذه توبة غير صحيحة ولو استغفر. لكن هل هذا الاستغفار يؤجر عليه أم أنه يوزر عليه؟ قد ذكرنا ذلك قبل، وخلاصة الكلام أن بعض الشافعية وبعض المالكية أيضا ذكروا أن هذه توبة الكذابين، وجاء عن بعض السلف كذلك، جاء عن بعض السلف أنه يقول توبة الكذاب الذي يستغفر وهو مصرا على الذنب، قالوا هذه توبة الكذاب، أنه يستغفر وهو مصرا على ذنبه. وقال أيضا هكذا بعض المالكية والشافعية، أي وهذا يدل على أنه يأثم، ولو استغفر فهو آثم. وقال بعض الحنابلة وهو قول شيخ الإسلام وغيره أن هذا الاستغفار يؤجر عليه، لأن الاستغفار بحد ذاته عبادة، الاستغفار بحد ذاته عبادة، وأيضا كثرة الاستغفار قد يوفق العبد إلى مرضاة الله جل وعلا وإلى التوبة الصادقة إذا كان يستغفر كثيرا ولو كان مصرا على ذنبه، فإنه قد يوفقه الله عز وجل لكثرة استغفار. فكثرة الاستغفار يخرج الله عز وجل بها العبد من الكروبات ويفرج عنه الهموم والغموم. فلهذا فالاستغفار عظيم، وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بينا أن الأدلة تدل عليه. فلهذا فلا يحرم نفسه الإنسان من الاستغفار، ولو كان يعلم من نفسه أنه يريد أن يعود إلى هذا الذنب وقلبه مصرا على هذا الذنب، لكن لا يحرم نفسه من الاستغفار، يستغفر ولو كذلك هو على الذنب. بعضهم يقول هذا استهزاء وليس صحيحا، وإنما هذا يتذكر لعله ينقلع عن هذا وهو في استغفار، يعظم الاستغفار ويعظم الله عز وجل فينجو من هذا الذنب الذي سيفعله أو الذي هو مقيم عليه. فلهذا في التوبة لابد أن تتوفر في هذه الأشياء، وإن كان استغفار بدون توبة فهو مأجور عليه، لكن لابد من التوبة، لأن هذا الاستغفار لا يمحي الذنب، أي ذنب هذه الكبيرة خاصة. وهل يمحو ذنب الصغيرة إذا كان مع إصرار؟ ظاهر كلام العلماء أنه لا، إلا إذا ترك الذنوب الكبار وليس معه إلا صغائر. وبعض العلم يقول لا، حتى ولو كان كذلك ما دام أنه مصر فالصغيرة مع كبيرة تكون مع الإصرار، كما جاء عن ابن عباس فالصغيرة مع الإصرار تكون كبيرة، فإذا أصر على الصغيرة هذه إصراره هذا يصيرها كبيرة. لكن العبد لا ييأس من رحمة الله جل وعلا، بل يستغفر الله ويدعو أن الله عز وجل ينجيه، ولو كان قلبه معلق بهذه المعصية، ولو كان قلبه يحب هذه المعصية، وأيضا لم يستطع أن يتركها. لا ييأس، لأنه لو يأس استولى الشيطان على قلبه، وكذلك استولت هذه المعصية على قلبه، لكن يحاول بكل ما أوتي وبما وفقه الله عز وجل من الدعاء والاستغفار، لعل الله عز وجل يعينه على تلك المعصية. قال رحمه الله: وذكروا ربهم وما توعد به العاصين. هذا من ذكر الله، أنا ذكر الله كما تقدم ليس أن الإنسان يقول استغفر الله سبحان الله ولا إله، هذا من الذكر، لكن الذكر عام، قد يكون الذكر باللسان، قد يكون بالقلب، وقد يكون بهما معا. فلهذا قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هنا ذكر الله غالبا بالقلب، أي عظموا الله عز وجل وخافوا الله فتركوا هذا الذنب، فقد يصرح به العبد وقد لا يصرح، أن يصرح بلسانه أنه يقول تبت إلى الله، وقد يقول لا، معنى ما يقول تبت إلى الله، لكن لابد من التلفظ، لكن لو لم يحصل التلفظ وحصلت النية يكفي، لو حصلت النية في ترك والعزم على ترك هذه المعصية والتوبة إلى الله فهذا يكفي في التوبة، لكن لابد من الاستغفار والتوبة حتى يعين حتى يواطئ اللسان القلب. فلهذا ذكروا الله، فالمراد هنا بذكر الله قد يكون الخوف، يخاف الله عز وجل فيترك هذه المعصية، يعظم الله جل وعلا في قلبه، لأن الخوف يحصل بثلاثة أسباب: إما بتعظيم الله عز وجل وتعظيم جنابه سبحانه وتعالى، وتكون عظمة العبد في قلبه، أي عظمة الله عز وجل أقصد في قلب العبد فيترك هذه المعاصي، أو يكون بالخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عذاب الله جل وعلا، أو بالخوف من العاقبة التي تعقب هذا الذنب، وكذلك أيضا السبب الثالث هو الرجاء والمحبة التي تمنعه من ذلك وتبعده عن المعاصي والذنوب. فلهذا فالخوف يحصل بهذه الأسباب. طيب، فإذا خاف العبد وذكر الله فإنه قد اتصف بصفة من صفات أهل الإيمان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أنا يتوبون بقلوبهم ثم يستغفرون بألسنتهم. فلهذا كما قلنا حمل كثير من أهل العلم هنا الذكر قد يكون ذكر باللسان مع تواطؤ القلب، وقد يكون بالقلب وحده. فما جاء في الصحيحين في ذكر أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فمنهم من قال أنه كانت، أو أحدهم قال كانت لي بنت عم، وكنت أراودها عن نفسها وهي ترفض، فاحتاجت لي يوما، احتاجت للمال، فجاءت وطلبت المال من عند ابن عمها، فقال لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فحاولت فلم تستطع أن تقنعه فرضيت بذلك، أنا كأنها سلمت أمرها له. فلما أراد أن يفعل الحرام معها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. احنا ذكرته بالله جل وعلا. فقام من فوقها وهو ينتفض: أنا أخاف الله عز وجل. وعظم الله عز وجل في ذلك الموقف، فشكر الله عز وجل صنيعه ذلك. وأيضا حصل هذا لما ذكره الإمام النسائي وأحمد عن في قصة ذي الكفل، وإن كان بعض العلم يقول أنها فيها انقطاع الأصل، وبعضهم يصححها أيضا أنه حصلت له مثل هذا. رجل يقال له ذو الكفل من بني إسرائيل، حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصته أنه هكذا أراد بنت عمه حتى تمكن منها، فلما أراد أن يأتي منها ما يأتي الرجل من رأته خاف وانتفض، ثم قام منها ولم يفعل بها شيئا، فأصبح وقد مات، ووجد مكتوبا في بابه: غفر الله لذي الكفل، أو للكفل غفر الله له، مع أنه كانوا يعلمون أنه رجل لا يعمل الخير، لكن بهذا العمل العظيم هو خوف الله جل وعلا صار مغفورا له. بل أراد الله عز وجل أن يري الناس أنه قد غفر له. طيب، قال: وذكروا ربهم وما توعد به العاصين ووعد به المتقين، فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم مع إقلاعهم عنها وندمهم عليها، لأن هذا لابد حتى تكون توبة صحيحة. فلهذا قال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات قال الله عز وجل: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. إن شاء الله تعالى نكمل في درس اللاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.